ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم تقديم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر للعام 2023. وبرنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ولي العهد السعودي يدعو طرفي الصراع في السودان بتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام. قوات الدعم السريع تعلن عن إنشاء وحدة تنسيق لتتولى المسؤولية عن سلامة وأمن العمليات الإنسانية وحماية المدنيين. المنظمة الدولية للهجرة تقارير تكشف عن مقتل نحو 700 شخص في غرب دارفور، وبريطانيا تدين الانتهاكات. البرهان يتهم بعض دول الجوار بتقديم دعم لقوات الدعم السريع ويجدد استعداده للحل عبر منبر جدة. كانت تلك عناوين نشرة الأخبار، والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة توافيكم بها فاطمة بريمة. اتهم رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان بعض الدول المجاورة بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع رغم تجاوزاتها بحق الشعب السوداني. وقال في القمة السعودية الأفريقية بالرياض أمس الجمعة إن بعض الدول التي لم يسميها تساوي بين الدول وقوة تمردت عليها في سابقة خطيرة، واتهم الدعم السريع بالاستعانة بما أسماه بالمجرمين والإرهابيين من مختلف دول العالم وانتهاجها لسياسة التدمير الممنهج للدولة السودانية. وأكد البرهان الاستعداد للجلوس لحل الأزمة السودانية عبر المنابر، أبرزها منبر جدة. وأعرب بن سلمان عن أمله أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة السودان وأمن شعبه ومقدراته، وأضاف في هذا الخصوص:
تدعم المملكة والدول الأفريقية جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي هذا الصدد فإننا نرحب باستئناف مباحثات جدة بممثلي طرفي الأزمة في السودان، ونأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته.
وكان قائد الجيش الفريق البرهان وصل إلى السعودية صباح الجمعة للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية التي اختتمت أعمالها ذات اليوم الجمعة، التي يعقبها السبت القمة الطارئة التي دعا لها مجلس جامعة الدول العربية لبحث تداعيات الأحداث في قطاع غزة. أعلنت قوات الدعم السريع أمس الجمعة عن إنشاء وحدة للتنسيق تتولى مسؤولية سلامة وأمن العمليات الإنسانية بما في ذلك حماية المدنيين. وأعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع المقدم الفاتح قرشي بشير في بيان عن إكمال الدعم السريع لكافة المطلوبات والالتزامات الواردة في اتفاق جدة، ومنها إنشاء وحدة تنسيق تتولى المسؤولية عن سلامة وأمن العمليات الإنسانية بما في ذلك حماية المدنيين وتمكنهم من الوصول الآمن إلى نقاط تلقي المساعدات، هذا إلى جانب سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني. وأضاف الناطق باسم الدعم السريع المقدم الفاتح قرشي في هذا الخصوص:
التزاما بالتعهدات الإنسانية في مفاوضات جدة الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2023، نعلن عن إكمال كافة المطلوبات الواردة في اتفاق الالتزامات الإنسانية، ومنها إنشاء وحدة تنسيق تتولى المسؤولية عن سلامة وأمن العمليات الإنسانية بما في ذلك حماية المدنيين.
اتهمت وزارة الخارجية أمس الجمعة قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي في ولايات غرب ووسط دارفور وشمال كردفان والخرطوم بالرغم من التعهدات التي قدمت في محادثات جدة. وطالبت وزارة الخارجية في بيان لها المنظمات الدولية والإقليمية التي لا تزال صامتة حيال هذه الجرائم بتحديد موقفها منها، لأن العجز عن إدانتها يعد تأييد لها حسب ما جاء في البيان. تزايدت معاناة اللاجئين السودانيين بمعسكرات اللاجئين بشرقي تشات بصورة كبيرة بعد زيادة تدفقات اللاجئين السودانيين نحو الأراضي التشادية عقب سقوط الفرقة 15 مشاة بمدينة الجنينة، وتزايدت أعمال العنف التي ارتكبتها وحدات قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وقال أحد اللاجئين السودانيين لراديو دبنجا إن اللاجئين الجدد ليست لديهم مساكن كمأوى ولا حتى خيام، مبين أن الخدمات التي تقدم لهم كغذاء ضعيفة جدا، وناشد المنظمات الإنسانية تقديم الغذاء والإيواء للاجئين الجدد. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر أدري للاجئين في شرق تشاد،
طبعا ازداد سوءا في زيادة بتاعت اللجوء جديد من الجنينة بصورة كبيرة جدا. الآن طبعا الناس الجدل أول حاجة كجانب إنساني لا عندهم معوى ولا عندهم مسكن، وخدماتهم شوية تعبانة. لين قالوا أن المنظمات ما قبله كان صحيح في بدايته ذاك، الناس جابوهم وعوهم سكنهم كده، وحتى الناس الجدل ما لقوا أي معوى جديدة ولا الغذاء، يعني محتاجين المعوى أولا ومحتاجين الغذاء.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة أكدت في بيان لها أن ثم التقارير عن مقتل نحو 700 شخص في غرب دارفور بعد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بين يومي 4 و 5 نوفمبر الجاري. وأضافت المنظمة في بيان أن نحو 100 شخص أصيبوا و 300 آخرين في عداد المفقودين بغرب دارفور. قال نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دارفور إن مئات آلاف المدنيين والنازحين باتوا يتعرضون لخطر كبير الآن في مدينة الفاشر مع تدهور الوضع الأمني ونقص الغذاء والماء والخدمات المحدودة جدا. وقال في حسابه على موقع إكس إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتقاتلون من أجل السيطرة على المدينة في وقت ستكون لذلك تداعيات كارثية على المدنيين. تراجع الإنتاج الزراعي للعروة الصيفية بمشروع الجزيرة هذا العام بسبب الحرب وعدم توفر الأسمدة ومياه الري، بجانب عدم فتح القنوات وتطهير الترع لري المحاصيل الزراعية. واستبعد الأمين بابكر الجزولي سكرتير تحالف المزارعين بمشروع الجزيرة لراديو دبنجا نجاح الموسم الشتوي نسبة لغياب الاستعدادات والتجهيزات وارتفاع تكاليف الجازولين. وأضاف الأمين لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
واحد اتصل علينا قال في طائرة تجيكم من مصنع كنانة داير على كل فدان 2000، فالناس ما قدرت تتكلم، وزايد على أن الشيء الموجود ذاته ما بطلوه التكلفة داير يزيد على التكلفة، ولذلك الإنتاجية كانت ضعيفة. حتى الآن الإنتاجية يعني الناس حفظت 10 شوالات في 4 فدان، الشوال فدانين في ناس ما أنتجوا، زايد على أنه الضرائب ذاتها دائما ضريبة الموية وضريبة الإدارة، ضريبة الموية الفدان 10 الري، وضرائب الإدارة الفدان 10، يعني الفدان 20,000 4 فدان 80,000، ما دفعتين مخل الدراسة تشتغل. لكن والله الإنتاج ضعيف ضعيف شديد ده بالنسبة للموسم الصيف.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو قد توقعت في تقارير لها تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة من نوفمبر الجاري وحتى أبريل القادم في 18 منطقة ساخنة للجوع. وقالت الفاو في تقريرها إن السودان سيكون من بين أكثر المناطق إثارة للقلق. يعاني النازحون بمعسكر الحصيحيصة بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور من أوضاع إنسانية حرجة بسبب انعدام الغذاء والدواء منذ اندلاع الحرب في منتصف شهر أبريل الماضي. وقال أحد النازحين لراديو دبنجا إن الأوضاع لا تزال سيئة رغم انتهاء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، ودعا المنظمات الدولية وأصحاب الأيادي الخيرة لمساعدتهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
والله بنعاني معاناة جد بالنسبة للمحتويات الغذائية، والله وحاولوا بلغوا رسالاتنا للمنظمات كونوا ينقذونا من الإثم ده من الأكل والشرب.
أعلنت مجموعة من النساء السياسيات والناشطات في العمل المدني وبعض المنظمات المناصرة لقضايا النساء بمبادرة من حملة نساء ضد الظلم رفضها لنسبة مشاركة النساء التي جاءت بإعلان أديس أبابا ضمن مخرجات اجتماعات تقدم، ومنحهن نسبة 30% الواردة في الإعلان. وقالت إحسان عبد العزيز منسق حملة نساء ضد الظلم لراديو دبنجا إن المذكرة قدمت للدكتور عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى المدنية تقدم بمبادرة من حملة نساء ضد الظلم. وأضافت إحسان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن مجموعة من النساء السياسيات والناشطات في العمل المدني وبعض المنظمات المناصرة لقضايا النساء، وبمبادرة من حملة نساء ضد الظلم تقدمنا بمذكرة لرئيس تنسيقية القوى المدنية اللي هي تقدم الدكتور عبد الله حمدوك، وأعلننا في المذكرة تمسكنا بمكتسبات الثورية للنساء ورفضنا نسبة 30% اللي خرجت بها مقررات اجتماع أديس أبابا. في
استؤنف العمل في حقل بليل النفطي بغرب كردفان بعد تأمين المنطقة بواسطة المجتمع المحلي وبسط شباب مجتمعات حقول البترول سيطرتهم على كافة الحقول، ملتزمين بتوفير الأمن والحماية لكل العاملين بهذه الحقول من مهندسي تشغيل وموظفين وعمال بعد إرجاعهم إلى مقرات عملهم بواسطة قوة من شباب مجتمعات الحقول في كل من حقلي البرصاء وموغا وشق العرديب والسي بي اف وحقل مطيرة وحقل تشيك. وقال الناشط في منظمات المجتمع المدني: وكان العاملون بالشركات قد غادروا مواقعهم إلى مدينة النهود طلبا للسلامة قبيل الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مطار بليلة بعد انسحاب الجيش من بليلة. الخبر الأخير في النشرة: أدانت هيئة محامي دارفور محاولات النظام المتكررة بولاية القضارف إخلاء مراكز إيواء النازحين واستخدام العنف المفرط، وأعلنت الهيئة في بيان لها أمس الجمعة عن تضامنها التام مع النازحين خاصة بمراكز الإيواء ودعمها الكامل لأي عمل أو جهود أو حملات مناصرة لإيقاف هذه الانتهاكات التي تمارسها أجهزة النظام بولاية القضارف. وكان والي القضارف وجه يوم الأربعاء الأجهزة الأمنية بإخلاء مراكز الإيواء حيث استخدمت تلك الأجهزة العنف المفرط لإخلاء تلك المراكز بداخلية كلية الطب وداخلية مدرسة عمر عبد العزيز والقضارف الثانوية القديمة، مما أدى إلى اختناقات حادة وحالة وفاة لطفل بحسب البيان. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يتم كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة الإعلان الذي أصدره ميسرو محادثات جدة 2، والذي تضمن إنشاء آلية إنسانية مشتركة بين الجيش والدعم السريع برئاسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وللوقوف على تفاصيل الالتزامات ومدى جدواها في ظل عدم وقف إطلاق النار، حنستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن والي وسط دارفور الأسبق ورئيس منظمة الناس بالناس، والتي وجهت نداء للمجتمع الدولي والمحلي لتقديم العون للنازحين والمواطنين في دارفور. وحنستضيف أيضا الأستاذ مصطفى آدم رئيس منظمة الزرقاء، وحنبدأ بالدكتور أديب عبد الرحمن. وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو في إنشاء الآلية ومدى جدواها في ظل عدم وقف إطلاق النار.
والله شكرا جزيلا ابتداء على الاستضافة في الموضوع الحيوي والموضوع المهم اللي هو بقاء الإنسان على قيد الحياة من خلال المعونات الإنسانية المقدمة. طبعا ابتداء الخطوة أنا أفتكر أنها جات في زمن مهم وخطوة ضرورية، وأفتكر أنه من الضرورة ومكان في تنفيذ البنود السبعة الموقعين عليها الدعم السريع والجيش في جدة. أنا في اعتقادي الجازم والواقع على الأرض أنه الأوضاع الإنسانية سواء في دارفور بولاياتها المختلفة هي في غاية من التعقيد والحوجة الرئيسية والأساسية للتدخل الإنساني. ودي إحنا شايفين أنه الموسم الزراعي السنة كان تعبان، الحرب دمر كل ما كان موجود، النازحين كل الحياة اللي كانت عندهم بقت ما موجودة، الإعانات اللي كانت بيجيبوها ليهم المنظمات توقفت تماما، هم ذاتهم اللي كانوا بيعتمدوا على ذاتهم في الأعمال اليومية وقفت تماما، الموظفين والموظفات ما في أي دخل، ما في أي إنكم بالنسبة لهم. فدي ظروف قاسية بالنسبة للمواطن في دارفور في عموم دارفور. ده برضو يعني على الاتجاهات الثانية في المناطق اللي بتعاني منه الصراع. فببقى انه الحوجة أساسية والحوجة الرئيسية في انه لابد من انه يصل الدعم السريع والجيش لنقطة التقاء في المعونات الإنسانية، وانه تكون بقيادة من أوشا. افتكر انه دي واحدة من الحاجات اللي بتضمن شكلية بتاعت رغابة في انه البنود السبعة تنفذ. فابتداء انا متفائل في انه دي ممكن تكون خطوة ايجابية لتخفيف الصراع في دارفور وفي السودان.
طيب في ظل استمرار الحرب وعدم وقف اطلاق النار، هل المساعدات الإنسانية ممكن تصل بسهولة في مناطق النزاع؟
هي طبعا أنا زي ما قلت إنه دي ممكن تكون وسيلة وسبيل وطريق في تخفيف الصراع، تخفيف الصراع حتى من القصة، حتى من الموضوع الاعتداء والاعتداءات المكررة. لو في شكلية بتاعت أمان في إنه توصل المعونات الإنسانية دي للناس بدون في ظل عدم وقف إطلاق النار، هي ده مداخل أساسية، ودي أبروتش يعني معلوم في إنه المعونات الإنسانية ممكن تكون وسيلة لتحقيق سلام أطول، أو ممكن تكون مدخل لتحقيق وقف إطلاق النار. في نفس الأوان هو في مدرسة تانية بتقول في إنه المعونات الإنسانية ممكن هي تكون جزء من أزمة، بالذات إذا كانت سويست. ففي الوضع ده إحنا دايرين نركز على إنه المعونات الإنسانية ممكن تكون مدخل لتحقيق التخفيف اللي هي بيسموها الكونفليكت ميديجيشن، تخفيف الصراع من جانب، يكون مدخل بالنسبة لموضوع وقف إطلاق نار، يكون مدخل بالنسبة للسلام، ودي بتخاطب العاطفة وبتخاطب الوجدان. من جانب ممكن الزول يفسر الكلام ده بطريقة مختلفة، لكن دي مدارس كلها في فضو تحليل النزاعات. فكون يعني يبدأ بالمعونات الإنسانية هي دي برضها اختبار لموضوع وقف إطلاق النار، إذا كانوا مؤقت ولا دائم. إذا كان الناس ما التزموا في المعونات الإنسانية ما حيكون في التزام في الحياة السياسية.
طيب وجهتك منظمة الناس بالناس نداء لمساعدة المواطنين في دارفور، يعني ما هي فحوى النداء والأوضاع الإنسانية في دارفور كيف تبدو الآن مع استمرار الحرب؟
والله الأوضاع الإنسانية في دارفور هي في غاية من الصعوبة والتعقيد والاحتياج الكبير بالنسبة للمتضررين من الصراع عموما، وبعد ذاك الشريحة بتاعت النازحين على وجه الخصوص، في شريحة بتاعت الرحل برضو يعني شريحة مهمة. النداء ده احنا عملناه بعد ما عملنا دراسة مسحية في غالب ولايات دارفور، شفنا فيه عدد الناس، شفنا فيه الموسم الزراعي، شفنا فيه المعونات الإنسانية الإعلامية شفنا فيه الدخل اليومي بالنسبة للناس، فوجدناها في غالب مدن دارفور هي متوقفة تماما. حتى المحلات بتاعت الضعين اللي ما تهبشت لحد هسه اتأثرت بعدد الكبير بتاعت السكان في ولاية وسط دارفور. بعد الأيام الأخيرة في أزمة إنسانية كبيرة من نازحين هم أصلا كانوا ضحايا، فبيقوا ضحايا ضحية تانية. فعدد النازحين ديل كبير، دخلوا في المدينة في مناطق في محلات مختلفة، وحاجياتهم كبيرة. الموضوع ده ما حصل على زالينجي بل في الجنينة، وبعد ذاك برضو في المحليات الجنوبية دي متأثرة بصراع كان قائم بين السلامات والبني هلبة، أفرز عن نزوح في مدينة مقجر أو في محلية مقجر. النزوح دي النازحين دي كلهم في حوجة ماسة لإعانات إنسانية. فإحنا رتبنا الأولويات بتاعت الوضع الإنساني حسب الحاجيات وحسب طلبات الناس، من موضوع بتاعت صحة وموية ومأوى وغذاء ومواد غير غذائية، بفوق من ده كله الموضوع بتاعت حماية المدنيين وحماية الطفل. فالموضوعات الخمسة دي هي بالتراتبيتها حسب حاجيات الناس في دارفور. قدمنا احنا النداء ده لعدد من وكالات الأمم المتحدة للإعلام، قدمنا النداء ده للناس المهمومين بالقضايا الإنسانية، قدمنا النداء ده لجزء من الدول المهمومة برضه بشأن السودان، وقدمنا النداء ده للمواطنين السودانيين سواء كانوا في داخل أو في خارج السودان، وقدمناها للغرفة التجارية بتاع دارفور. فأأمل في إنه النداء ده يلقى الصدى ويرفلكشن في الأرض. إحنا كان غرضنا الرئيسي في إنه نوضح الأزمة الإنسانية هناك، ونوضح حجم الحاجة الإنسانية في عموم دارفور، ونتابع مع ناس تانين إنه تنفيذ. فأنا أفتكر إنه التوقيع اللي تم في جدة هي تزامنت مع النداءات اللي إحنا أطلقناها، ودي بتكون لها دخلها في الضغط على الناس. برضو بكون فيها موضوع في إنه تجارب اللي هي الموضوعات بتاعت البايلوت بروجيكتس. إحنا في نقاش مستمر مع وكالة الأمم المتحدة في أدري، ودايرين نشوف إمكانية يعني تدفق المواد الإغاثية من غرب السودان اللي هي من تشاد تحديدا. فبالاتفاق الوقع أنا أفتكر إنه دي بتماشى مع النداء اللي إحنا أطلقناه، ومع النقاشات اللي تكلمنا مع الوكالات، ومع شبه الوعود اللي عملوها في إنه من بعد ما من بعد جنين الخطوة الثانية هتكون على زالينجي وماشية شرقاً. ده كان الغرض الرئيسي منه في إنه نعلن عن الوضع الإنساني الموجود في عموم دارفور بحاجياته الرئيسية.
طيب الآن في نزر مواجهات في الفاشر وكان تمت الأسبوع الفات، ده هيكون تأثير شنو على الجانب الإنساني؟
والله هو طبعا في نزر لمواجهات في مدينة الفاشر، وأتمنى إنه ما تبقى ولا تكون. أنا أعتقد في إنه في اتصالات كبيرة في إنه المعركة بتاعت الفاشر دي ما تكون. الوضع الإنساني في الفاشر المدينة بتاعت الفاشر هي بقت حاضنة إنه الفاشر ما تكون فيها معارك، أو تكون هي يعني شعرة معاوية بين السلام والحرب الكامل. يعني هنا لو لاحظنا إنه البربط بين الاتفاقية بتاع الجوبة والحرب الكامل اللي هي هي والفاشر هي استضافت عدد كبير من نازحين من مدن مختلفة. الكلام ده ممكن تلقاه في الضعيم برضو، في ناس كتار من مدن مختلفة، لكن الفاشر عندها جزء من خصوصية وفيها تقاطعات إثنية كبيرة ممكن إذا حصلت معارك تفلت من الأيادي وتودي الناس لاتجاهات لحرب أشمل أو لحرب شامل. من جانب تاني الموقعين على الاتفاق لو فقدوا الفاشر معناته ما في حاجة اسمه اتفاق سلام جوبة، ودي برضها عشان يكون في شعرة معاوية بين الاتفاق بتاع سلام جوبة والحرب الشامل. الناس ما محتاجين في انه يخشوا في اي معارك في مدينة الفاشر. هي الكلام ده ممكن كان تكون في محلات كثيرة، سواء كانت في الجنينة ولا في نيالة ولا في زالنجي، باعتبار انه الحرب الشامل بنهي الاتفاقيات بتاعت السلام القامت كلها. الاتفاقيات دي ما الأساس فيها إنها تكون هي آتف، الأساس فيها في إنه المحاربين ديل حتى ولو ما نظموهم أو ما رتبوهم أمنيا هيتحولوا أوتوماتيكلي لمعارضين، وبعد ذاك برضو بعد ذاك بيكون إنه المعارض منو ومعارض في شنو. عشان كده أنا أفتكر إنه يعني في جهود كبيرة لإنه المعركة في الفاشر تخف الوضع اللي حس الناس وقعوا عليه والاتفاق الإنساني يخفف إن شاء الله، في إن الجهود ده تثمر بنتائج، وبالإضافة لإنه التوقيع على الوضع الإنساني ده يساوي مبتدأ لوقف إطلاق نار ووقف عدائيات، وتكون مبتدأ لمشروع بتاع السلام أشمل بالنسبة للناس في دارفور اللي عانوا معاناة كبيرة في ظروف الحرب اللي طالت أكثر من 20 سنة بالنسبة لهم، وهم ما شافوا للسلام معنى وشافوا كل معاني الحرب والمعاناة والإذلال الكامل. أنا أتمنى إنه يعني دي تكون مبتدأ لحسن نوايا حقيقية، وتكون مبتدأ لتدفق الإعانات الإنسانية بالنسبة لسكان إقليم دارفور في أرجاؤه، وتكون بداية لسلم اجتماعي رابط بين الناس ومبتدأ للعدل.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الدكتور أديب عبد الرحمن والي وسط دارفور الأسبق ورئيس منظمة الناس بالناس حول الاتفاق الإنساني والآلية الإنسانية المشتركة التي اتفق عليها الجيش والدعم السريع، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.